هذا أحد مظاهر العداوة، أن الشيطان ينزغ بينهم. متى ينزغ بينهم؟ يعني الجاهلية حرموا ترون أشياء، ليس فقط أحلوا محرماتهم، أيضا حرموا على أنفسهم أشياء حلال افتراء على الله. يجب على المؤمن يعني وحين يربي نفسه ويشتغل بتزكية نفسه أن يعرف هذا العدو، وأن يتعلم ويعرف تاريخه ومسالكه وحبائله وطرقه وأدواته وتاريخه. وهي مادة لا تعدو كونها مذاكرة في باب من أبواب العلم والإيمان، والتي أسجلها لصالح مبادرة منصت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل معكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات هذه الحلقات من سلسلة موضوع العدو الأول، وهو الشيطان الرجيم. وعندنا في هذه الحلقة الثانية الحديث عن أصل الصراع بين الشيطان وآدم، بين الشيطان وجنوده وذريته، وآدم وذريته. فنستكمل معكم بحول الله تعالى. وابتداء يعني يلفت الانتباه في التعقيبات القرآنية على الأحداث التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يلفت القرآن انتباهنا إلى مسألة مهمة أثناء التوجيهات التربوية التي ذكرها القرآن هنا، مسألة مهمة وهي حضور الشيطان في المواقف، الحضور الدائم للشيطان والأثر السلبي له في الصراع بين أهل الإسلام وبين عدوهم. مثال ذلك ما قاله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران تعقيبا على أحداث غزوة أحد، يقول سبحانه: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. فهنا كما يقول ابن عاشور استئناف لبيان سبب الهزيمة الخفي. ابن عاشور يقول هنا سبب للهزيمة التي حصلت للمسلمين وهو سبب خفي. ما هو يا ابن عاشور؟ قال استزلال الشيطان إياهم، واستزلهم بمعنى أزلهم، والمراد بالزلل الانهزام. قال ببعض ما كسبوا، بسبب ما كسبوا ما قارفوه، والمعنى أن ما أصابهم في غزوة أحد كان من آثار الشيطان. فلاحظ حضور الشيطان في هذه المواقف المهمة والأحداث الكبرى، وبذله كل طاقته وسعة في استزلال المؤمنين وهزيمتهم وإيقاعهم، ووقوفه الدائم في صف المشركين وفي صف أعداء الله سبحانه وتعالى، لأنه حليفهم ووليهم ومرشدهم. يعني هذا دأب الشيطان وبذله، وهذه عداوته للذين آمنوا. لذلك يجب على المؤمن يعني وحين يربي نفسه ويشتغل بتزكية نفسه أن يعرف هذا العدو الذي هو إبليس، وأن يتعلم ويعرف تاريخه ومسالكه وحبائله وطرقه وأدواته وتاريخه. قال أبو الدرداء رضي الله عنه، يقول أبو الدرداء: وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. ولذلك ابن القيم رحمه الله لاحظ ملاحظة سجلها في كتابه المختص بهذا الشأن وهو إغاثة اللهفان، لاحظ ملاحظة يقول قبل قوله: لاحظ اعتناء المتأخرين من أهل العلم ومن فقهاء التربية، اهتمامهم واعتناؤهم بمعالجة مسائل النفس أكثر من اعتنائهم بمعالجة مسائل الشيطان. وهو سجل هذه الملاحظة في كتابه في باب علاج مرض القلب بالشيطان، مرض القلب بالشيطان له علاج، فتحدث في هذا الباب وقال: هذا الباب من أهم أبواب الكتاب وأعظمها نفعا، والمتأخرون من أرباب السلوك لم يعتنوا به اعتناءهم بذكر النفس وعيوبها وآفاتها، فإنهم توسعوا في ذلك، يعني في ذكر النفس وعيوبها وآفاتها، قال: فإنهم توسعوا في ذلك وقصروا في هذا الباب الذي يتحدث عن الشيطان. يقول: ومن تأمل القرآن والسنة وجد اعتناءهما بذكر الشيطان وكيده ومحاربته أكثر من ذكر النفس، فإن النفس المذمومة ذكرت في قوله إن النفس لأمارة بالسوء، واللوامة في قوله ولا أقسم بالنفس اللوامة، وذكرت النفس المذمومة في قوله ونهى النفس عن الهوى. أما الشيطان، الكلام لابن القيم، وأما الشيطان فذكر في عدة مواضع، وأفردت له سورة تامة سورة الجن، فتحذير الرب تعالى لعباده منه جاء أكثر من تحذيره من النفس، وهذا اهتداء قرآني، هذا اهتداء قرآني. يعني حتى عملية الموازنة بين يعني أحجام الأعداء نستنبطها من القرآن، فنفهم كم هو حجم عداء النفس وعداء الشيطان وعداء الكفار ونحو ذلك. قال: جاء أكثر من تحذيره من النفس، وهذا هو الذي لا ينبغي غيره، فإن شر النفس وفسادها ينشأ من وسوسته، فهي مركبه وموضع شره ومحل طاعته، وقد أمر الله سبحانه بالاستعاذة منه عند قراءة القرآن وغير ذلك، وهذا لشدة الحاجة إلى التعوذ منه، ولم يأمر بالاستعاذة من النفس في موضع واحد، وإنما جاءت الاستعاذة من شرها، من شر النفس، في خطبة الحاجة. طيب، فننطلق الآن بحول الله تعالى في ذكر ساعة إعلان العداء، الساعة الأولى التي أعلن فيها الشيطان عداوته للإنسان، والتي أقسم فيها أن يسخر طاقته وحياته وجهده وكل ما يملك وكل ذريته في هذا الشأن، لأن عداوة الشيطان ليست حادثة، ليست بسبب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، ليست مما أحدثه الزمان، وإنما هي قدر بدأ منذ بدء الخليقة امتحانا وابتلاء من الله سبحانه وتعالى، منذ خلق أبينا آدم عليه السلام، بعد أن قضى الله تعالى أن يكون هو وذريته خلفاء في الأرض، والخلافة في الأرض هي العمل، هي يعني قال سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فهذه إرادة الله سبحانه وتعالى. معنى خليفة، معنى خليفة في الأرض خليفة، أنني سأجعل في الأرض كائنات تقوم بطاعتي وتعمل بأمري وتعبدني في كل أوقاتها وفي كل ظروفها ونحو ذلك. فلما قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لما تعلمه الملائكة، لما تعلمه الملائكة سواء من علم الله لها أو من طبيعة المخلوقات التي رأتها، قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ نحن نقوم بهذه العبادة، نحن لو عشنا في الأرض فإننا نقوم بطاعتك والقيام بأمرك وترك معصيتك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال: وعلم آدم الأسماء كلها، والأسماء هنا يعني هي أصول كل الأعمال، هي المنطلق، هي المبتدأ، منها الأفكار ومنها العقائد ومنها. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة الآيات، فلما علم الله سبحانه وتعالى آدم شرف آدم بهذا الأمر وهو خليفة الأرض وكذا، فأمر الله سبحانه وتعالى الملائكة ومن معهم من الجن من الشيطان بالسجود لآدم، فأسجد الله سبحانه وتعالى الملائكة لآدم تشريفا وتكريما. هنا تحركت الكبرياء في الشيطان، وتحرك الحسد، وتحركت نوازع الشر التي فيه. هذه الساعة كانت موعد إطلاق أكبر حملة عداوة عرفها التاريخ. هنا أعلن إبليس عداوته الحقيقية لآدم وذريته جميعا إلى قيام الساعة. هذه العداوة التي سيسخر إبليس فيها كل أدواته وكل جنوده وكل ذريته، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فهو العدو الأول. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. هناك قال إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، هنا قال أسجد لمن خلقت طينا، يعني يرى نفسه أعلى من هذا، أعلى من هذا المخلوق. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، إبليس يقول لله سبحانه وتعالى هذا الذي كرمته علي، لئن أخرتني يا ربي إلى يوم القيامة، قال لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، وهذا قسم من الشيطان، لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وسنأتي على هذه الآيات، ولكن هنا هذه هي الساعة الأولى في العداء. والقرآن ذكر هذه القصة في عدد من المواضع للتذكير بأن هناك أصل مهم جدا في حياة الإنسان مبني على قصة تاريخية لم تنتهي، وهي العداوة، وهي العداوة. فنستعرض بعض الآيات من القرآن التي تحدثت عن هذا الشأن وما فيها من العبرة. وما فيها من العبرة في قوله تعالى في سورة البقرة، في سورة البقرة قال إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ها؟ في سورة النساء قال إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. يعني في حقيقة الأمر، معنى الآية في حقيقة الأمر أن المعبودات من دون الله إنما هي شياطين، ولذلك أثر عن أبي بن كعب قال مع كل شيطان جنية، فالذين يعبدون مع كل صنم جنية، بمعنى أن الذين يعبدون الأصنام ويسجدون لها ويتقربون إليها إنما هم في الحقيقة الأمر هذه أصنام لا تتحرك، هذه جمادات فيها شياطين، وهذه هي التي يعني تتلقى العبادة بحيث أن يصبح القربان لها وما إلى ذلك. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال، أي الشيطان، لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. هنا يقسم أن النساء جزء من العباد، أتخذهم لعبادتي أنا، يعني الشيطان. قال ولأضلنهم ولأمنينهم، زين لهم الأعمال السيئة، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، تقطيع آذان الأنعام كما في بعض العبادات، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، وكل هذا سيأتينا معنى التغيير. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. في آيات الأعراف قال ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. أذن الله إذنا قدريا بأن يكون للشيطان هذا الجهد وهذه المقدرة. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي عابدين. في آيات الحجر قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. ولذلك في حديث مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما صور الله تبارك وتعالى آدم ترك، يعني لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم من الطين، من الطين، من صلصال من الطين المعجون المصنوع، قال لما صور الله تبارك وتعالى آدم تركه، فجعل إبليس يطوف به، في رواية أخرى يطيف به ينظر إليه، يعني يدور حوله ويتفرج فيه ويشوف. ها قال فلما رآه أجوف، لما رأى آدم هذا المصنوع الذي ليس فيه روح الآن، ها لما رآه أجوف فيه فراغات عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك، بمعنى أنه قد يعني يسقط أمام الشهوات، تعتريه الحاجة، الحاجة إلى الأكل إلى الشرب إلى المال، إلى ليس يعني كائنا مكتملا، ليس كائنا مكتملا. في آيات الإسراء قال الله سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أحتنكن مأخوذة من الحنك، من مسك الحنك، قال لأحتنكن أي لأستولين عليهم ولا أستأصلنهم ولا أستميلنهم، وقد ذكر هذا الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره. لأحتنكن ذريته إلا قليلا، ذرية هذا المخلوق آدم. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة واستفزز من استطعت. أعطاه الله سبحانه وتعالى القدرة، أذن له لحكمة يريدها سبحانه، واستفزز من استطعت منهم بصوتك. الصوت هنا قال المفسرون يعني مجموع أقوالهم تدور حول أمرين، الدعوة إلى المعصية صوت، والغناء صوت. الدعوة إلى المعصية هي صوت الشيطان، والغناء هو صوت الشيطان، وكلها صحيحة. فالغناء هو دعوة إلى المعصية لأنه يدعو إلى الفاحشة، ولذلك انظر إلى قيمة الغناء اليوم في العالم. يعني إذا أردت أن تعرف مدى تسلط الشيطان اليوم فانظر إلى هذه الأدوات ومدى تمكنها في العالم لتعلم حجم تمكن الشيطان اليوم. قال واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، قدهم إلى المعاصي، ها وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي الصالحين الموحدين ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. قال وشاركهم في الأموال والأولاد، في الحرام، صناعة المال الحرام، الربا، الظلم، أكل المال بالباطل، تصريفه في الحرام، أخذه من الحرام وتصريفه في الحرام، في الأولاد كذلك المعصية في الأولاد، التربية الفاسدة، الزنا، قتل الأولاد، القوانين الضالة المشرعة لإفساد الأولاد، هذه كلها مشاركة، هذه مشاركة الشيطان في الأولاد. هذا في سورة الإسراء. في سورة الكهف قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. هنا الله سبحانه وتعالى يعاتب عتابا لطيفا، يقول أفتتخذونه، أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. الله سبحانه وتعالى يقول أنا شرفتكم وكرمتكم يا بني آدم، ثم إن الشيطان حسدكم على ذلك ونصب العداوة لكم فطردته من رحمتي لأجلكم، ثم أنتم تتخذونه وليا من دون أنا الذي أنا شرفتكم وكرمتكم بئس للظالمين بدلا. في سورة طه يقول سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا فسجدوا إلا إبليس أبى. في سورة صاد قال سبحانه وتعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك، قسم، يقسم بالله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا يعني تكرار هذه الساعة وهذه القصة من الله سبحانه وتعالى. طيب لما نأتي إلى المسألة أخرى وهي تاريخية هذا الصراع. طيب ماذا حصل؟ هنا أقسم الشيطان بالعداوة وبدأ في العداء. نريد أن نستعرض هذا العداء تاريخيا، يعني بإيجاز، طبعا لا نستطيع أن نستعرض كل شيء وإنما بإيجاز. أول ما حصل هو إغواء آدم في الجنة، إغواء آدم وحواء في الجنة. هذه أول قصة عداء بعد الإعلان، هذه أول قصة، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة والآيات التي ذكرناها قبل قليل. يعني في سورة البقرة يقول سبحانه: وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما، هذا مسكنكم الحقيقي. ولذلك الجنة هي المسكن الحقيقي لآدم، وإنما هو في الأرض في هذه الحياة للابتلاء والامتحان لفترة مؤقتة قصيرة، ثم يعود إليها إذا نجح في امتحانه وابتلائه. وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. هذه الجنة كلها مباحة لكم إلا شيئا واحدا فقط، وهو هذه الشجرة التي عرفهم الله عليها. قال: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. خلاص انتهى الوقت الأول في الجنة، والآن تنزلون إلى الأرض بصفتكم أعداء لا يمكن أن تتصالحوا، حتى لو زينت هوليوود وديزني، زينت الشيطان في نظر الناس، في نظر الكبار، في نظر الصغار، عبر الأفلام والمسلسلات وعبر أفلام كرتون، مهما كان فأنتم أعداء في هذه الأرض في هذه المدة المؤقتة، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هذا العرض في سورة البقرة. في سورة الأعراف يقول سبحانه وتعالى: ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، لاحظوا معي، فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. قال: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما لتبدو عوراتهم ويسقط لباسهم. اللام هنا ليبدي، قالوا هذه لام العاقبة، أي هي النتيجة، أي أن التعري وسقوط الملابس هو نتيجة للمعصية، نتيجة لطاعة الشيطان. حين يطاع الشيطان تتكشف العورات وتسقط الملابس والستر، يسقط الستر، نسأل الله السلامة والعافية. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، لأن الفطرة والأصل في الإنسان أنه يحافظ على عورته ويحافظ على ستره، وأن زينة الحياة وصلاح الحياة بالستر. حتى في الجنة يقول الله سبحانه وتعالى: إن لك فيها ألا تجوع فيها ولا تعرى. يعني الجنة، حتى في الجنة، جمال الجنة أن فيها ملابس. قال هنا: ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، ها، وقال: ما نهاكما ربكم عن هذه شجرة، ربكما عن هذه شجرة، إلا أن تكونا ملكين، في القراءة الأخرى ملكين، أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. هنا الشيطان عنده عدد من النقاط. أولا أن التعري هذا هدف، لأن فيه فساد. لا يمكن أن يكون التعري فيه صلاح، لا يمكن أن يرافق صلاح، وبالتالي هو هدف عند الشيطان، هو نتيجة، يعني يريد أن يوصل لهذه النقطة، لأن الوصول إلى نقطة التعري معناتها خضوع للشيطان، معناتها كمال الطاعة للشيطان، معناتها نجاح في أدوات الشيطان وخططه. قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. ملكين من الملائكية، والقرب لما فيها من القرب، يعني أن الله ينهاكم عن هذه الشجرة حتى لا تكونا تتبعون الملائكة، سواء في الحقيقة كما قيل يعني في بعض الأقوال، أو في القرب والزلفة والمنزلة. في القراءة الأخرى ملكين، من الملك والشرف، يعني الأكل من هذه الشجرة سيوصلكم إلى الملك. يعني انظر كيف يزين الشيطان المعصية، يزينها بأنه تصبح ملك، تصبح لديك أملاك، تصبح غنيا. هذه المعصية ممكن تصنع لك مالا، ممكن تصنع لك جاها، ممكن تصنع، هذا من تزيين الشيطان. أو تكون من الخالدين، أو تكون من الخالدين كراهية الموت. الإنسان لا يحب الموت إلا إذا يعني وصل في مرحلة الإيمان إلى أنه يشتاق للقاء الله سبحانه وتعالى. فالخلود وانعدام الموت مما يحسنه الشيطان للناس ليقعوا في المعصية. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، تصبحون ضعفاء. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، كما هو حالنا اليوم، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. خرجه أبو داود، صححه الألباني. حب الدنيا وكراهية الموت هي نفسها إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، هي في يعني هذا هو في الأخير، حب الدنيا وكراهية الموت، السعي وراء الدنيا والحصول على كل ما يمكن في الدنيا، وكأن الإنسان سيخلد فيها، فهذا من تزيين الشيطان. قال: وقاسمهما، يحلف لهم أن هذا الأمر في صالحهم، وأن هذا فيه منفعة وفيه مصلحة، وهذا هو خير لكم، وممكن تكون في دراسات، ممكن تكون في أبحاث علمية وكذا، أنه هذا فيه مصلحة وفيه خير، ومؤتمرات تؤكد على أن هذا الأمر خير. وقاسمهما أن إني لكما لمن الناصحين. قال: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. لما جاءت المعصية أتبعها التعري، فهو نتيجة طبيعية لتمكن الشيطان. في آيات الحجر، في آيات الحجر يقول الله سبحانه وتعالى، نترك آية الحجر، يعني هذا أهم شيء، لا بكي في سورة طه. في سورة طه قال سبحانه وتعالى: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم، قبل ذلك قال الله سبحانه وتعالى: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. أنت بطاعتك للشيطان ستخرج من الجنة، ستشقى في حياتك، تتعب. التعب الموجود في الحياة هو نتيجة تمكن الشيطان. قال الله سبحانه وتعالى لآدم: إن لك، يعني في الجنة، ألا تجوع فيها ولا تعرى، فأنت ما تحتاج إلى شيء آخر، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان، يزين الشيطان. الوسوسة الكلام الخفي كما سيأتي. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ إيش رأيك، إيش رأيك في هذا، في هذا؟ ألا تود أن تكون مترفا وصاحب مال كثير وملك لا يبلى، لا ينقطع، ولا يعتريك الموت؟ فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. في سورة الأعراف بعد ذكر هذا الأمر تحدث القرآن عن اللباس، قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. آيات عظيمة في صناعة تصور عن عداوة الشيطان. هنا قال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى. الآيات، فهذا يعني سرد للقصة الأولى بعد إعلان العداء. هذه هي القصة الأولى في العداء، وهي إخراج آدم من الجنة، إخراج آدم من الجنة بسبب المعصية، فهذه البداية. الله سبحانه وتعالى لما أنزل آدم وقال له ستكون عدوا للشيطان، قال الله ما أبت لن أتركك هكذا، يعني لن تكون عدوا للشيطان بدون مساعدة، سأساعدك. كيف هي المساعدة؟ ما هي الإعانة؟ قال الله سبحانه وتعالى قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، سأعطيك يا آدم هداية، سأعطيك الهداية الطريقة، سأدلك على الطريقة. قال فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما في خوف من عداوة الشيطان إذا اتبع الإنسان الهداية. قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ما يتعب بإذن الله تعالى. ومن أعرض عن ذكري، اللي هو الهدى، هو وين؟ في ذكري، في ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وهنا الهداية هي الوحي، هي الوحي، لأن آدم أصلا خلق لأن يكون خليفة، فهذا يحتاج إلى كتالوج، يعني إلى دليل يستهدي به. فأنزل الله سبحانه وتعالى وحيه على أنبيائه وعلى المرسلين. هذه الطاعة والهداية تحتاج إلى أنبياء، أنبياء يكونون رسل بين الله سبحانه وتعالى وبين الناس. وبالتالي أصبح الشيطان عدو الرسل وعدو الرسالات وعدو الهداية وعدو ورثة الأنبياء كذلك. هذه نقطة. ولهذا الشيطان يعني مع كل الأنبياء ومع كل الرسل في كل الأحقاب نصب عداوته، نصب عداوته وصنع أشياء. أعطيك أمثلة على ذلك. بعد أن نزل آدم إلى الأرض هو وزوجه، نشأ الذرية على التوحيد، على توحيد الله. لا يعرف الناس المعصية، لا يعرف الناس الضلال، تمام؟ هل الشيطان ساكت؟ هل لا جالس قاعد؟ لا، إنما هو يعمل 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 حتى استطاع أن يوقع التحريش، فأوقع التحريش في ذرية آدم وسبب أول قتلة حصلت في بني آدم، وهي حادثة القربان المعروفة بين ابني آدم قابيل وهابيل. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من آخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. الآيات حتى قال فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. هذه أول قتلة. قال ابن جريج في التفسير، قال ابن آدم الذي قتل صاحبه لم يدري كيف يقتله، ما يعرف أصلا كيف يفعل هذا، فتمثل إبليس له في هيئة طير. انظر انظر إلى فعل إبليس، يزين أول شيء ثم يعلمه الطريقة الآلية. فتمثل إبليس له في هيئة طير فأخذ طيرا فقصع رأسه بيده، يعني قتله بخنقه، فقصع رأسه ثم وضعه بين حجرين فشدخ رأسه فعلمه القتل. هذا كلام جرج، وقد نقله الطبري في تفسيره. عاش الناس بعد آدم على توحيد الله رغم وجود مثل هذه المعصية، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، قتل كبير ناشئ عن التحريش، لأن الشيطان إذا يأس من الإيقاع في الشرك يلجأ إلى التحريش، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. ومكث الناس على دين آدم 10 قرون حتى جاء الشيطان بحيلة ليصرف الناس عن عبادة الله وحده إلى عبادة ما سواه. وقد ذكر لنا القرآن أسماء هذه المعبودات، وهي تماثيل صورت على هيئة عدد من الصلحاء والعباد والصالحين، وذكر القرآن تواصل القوم بعبادتها والعكوف عليها والدفاع عنها. بعد ما كانوا في الأجيال السابقة موحدين أصبحوا الآن يدافعون عن الأصنام. متى حصل هذا؟ متى حصلت هذه الساعة، ساعة الدفاع والجدال، واللي هي خطوات حتى وصلت إلى هذه الدرجة؟ في عهد نوح عليه السلام، قال الله سبحانه وتعالى وقالوا قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح ليصحح لهم عبادتهم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال محمد بن كعب كما روى ذلك البغوي قال هذه أسماء قوم صالحين كانوا بين آدم ونوح في العشرة القرون الماضية، فلما ماتوا كان لهم أتباع يقتدون بهم. لاحظ هذا أمر طيب، ويأخذون بعدهم بأخذهم في العبادة، ممتاز. قال فجاءهم إبليس، إبليس ما هو جالس ما هو قاعد، فجاءهم إبليس وقال لهم لو صورتم صورهم كان أنشط لكم وأشوق إلى العبادة، يعني تذكير فقط من باب التذكير. ففعلوا. ثم نشأ قوم بعدهم فقال لهم إبليس إن الذين من قبلكم كانوا يعبدونهم فعبدوهم، فابتداء عبادة الأوثان كان من ذلك. خرجه الطبري. كيف يجي إبليس؟ ترون إبليس يعني ليس بالأمر أنه فقط وسوسة، لا، ربما يأتي حتى الوسوسة هذه ليست فقط هي تزيين الذي يخطر في بال الإنسان، ربما على هيئة نظريات، على هيئة أفكار، على هيئة أبحاث، هذا كله في الوساوس، ربما يأتي على هيئة منامات فيخترع الفكرة للإنسان، ربما يأتي على هيئة أشخاص كما ذكر ابن تيمية في الجواب الصحيح لما تحدث عن أسباب ضلال النصارى. قال ومما ينبغي أن يعلم أن سبب ضلال النصارى وأمثالهم من الغالية كغالية العباد والشيعة وغيرهم ثلاثة أشياء، وذكر منها الثاني قال خوارق ظنوها آيات وهي من أحوال الشياطين، وهذا مما ظل به كثير من الظلال المشركين. لاحظوا الكثير من الظلال المشركين أن هناك خوارق ظنوها آيات من الله سبحانه وتعالى وهي أحوال شيطانية. مثل ماذا يا ابن تيمية؟ قال مثل دخول الشياطين في الأصنام وتكليمها للناس، يعني ربما تتكلم يسمع لها صوت، ومثل إخبار الشياطين للكهان بأمور غائبة ولابد لهم مع ذلك من كذب، ولابد لهم مع ذلك من كذب. وقال وذكر عند النصارى أنه منقول عندهم في الأناجيل أن الذي صلب، هم يدعون أن عيسى صلب ونحن نعلم أنه رفع، لكن يقولون أن الذي صلب ودفن في القبر رآه بعض الحواريين بعد أن دفن قام من قبره رأوه مرتين أو ثلاثا، يعني أنه في الأناجيل منقول أن الحواريين يقولون لما دفن عيسى بن مريم بعد صلبه خرج لنا من القبر عيسى ورأيناه مرتين وثلاثا وأراه موضع المسامير وقال لا تظن أني شيطان. قال ابن تيمية هذا إن كان صحيحا، إذا كان فعلا، إذا كانت الرواية صحيحة النقل صحيح أنه في واحد طلع لهم من القبر، قال فذاك شيطان ادعى أنه المسيح والتبس على أولئك. وكذلك ما رآه قسطنطين من الصليب الذي رآه من نجوم، رآه من نجوم والصليب رآه مرة أخرى هو مما مثله الشيطان، وأراهم ذلك ليضلهم به كما فعلت الشياطين ما هو أعظم من ذلك بعبادة الأوثان، إلى آخر ما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهكذا بدأ الصراع بين الرسل والشيطان، من أمثلته قصة سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قامت الشياطين بإخراج الكتب، كتب سليمان التي فيها آيات الله سبحانه وتعالى خفية عن الناس، ودست بينها طلاسم السحر، فصار الذي يقرأ هذه الكتب يتعلم السحر. قال وما كفر سليمان، ليس هو الذي فعل ذلك ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ولهذا السحر والخرافة تعتبر استراتيجية شيطانية، كثير من الأمم السابقة استخدمت السحر والخرافة لصد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، وهذا من الشيطان، من تمكن الشيطان. ورثة الأنبياء من العلماء كذلك هم أعداء للشيطان، هم أعداء للشيطان، والشيطان يحاول أن يفتنهم، يحاول أن يخطئهم حتى في اجتهاداتهم، يحاول أن يغويهم، يحاول أن يسلط جنوده عليهم من الطغاة والمتجبرين والمتكبرين بالقتل والسجن ونحو ذلك. وهكذا حتى يعني قيام الممالك التي أبادها الله سبحانه وتعالى والحضارات التي أبادها الله سبحانه وتعالى قامت على تمكن الشيطان منها، ثم ينتهي هذا العداء حين يقضي الله سبحانه وتعالى بين الخلائق يوم القيامة، حينها يكون للشيطان آخر كلمة يقولها لأتباعه وجنده، كما أخبرنا سبحانه وتعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر يوم القيامة: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. هنا انتهى تاريخ الصراع. بقي عندنا نقطة الأخيرة، وهي أن الله سبحانه وتعالى قدر على بني آدم أن يكون لكل واحد من الناس شيطان يفتنه ويغويه ويعاديه، فيقع الإنسان في الابتلاء الذي أراده الله سبحانه وتعالى لحكمة، لحكم كثيرة، منها أنه يبتلي الإنسان. كيف يستحق الإنسان الجنة وأعالي الجنة إلا بمراغمته لهذا العدو وطاعته لله سبحانه وتعالى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قال: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. ولذلك قال ابن كثير في الوسواس الخناس، الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، قال: هو الشيطان الموكل بالإنسان، فإنه ما من أحد إلا وله قرين يزين له الفواحش، ولا يأله جهدا في الخبال، والمعصوم من عصم الله. فتأمل أيها المبارك كيف يسخر هذا العدو الملاصق لنا حياته وجهده وقوته وذريته في تدمير الإنسان وإيمان هذا الإنسان وحياة هذا الإنسان. وكون بهذا الأمر انتهينا من الحلقة الثانية. نسأل الله لكم التوفيق، وأن يجيرنا من نزغات الشيطان وتوهينه، وألقاكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.